أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم ارحمنا جميع العاملين لأن العمل الصالحين. وبعد كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى بداية الفصل الجديد، وهو الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه. وأشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن المصنف وجماعة من الفقهاء يرون بأن عقد البيع أو أن تعريف العقد هنا أن هذا التعريف الذي أشار إليه المصنف هو نفسه يكون تعريفا للبيع، وذلك من خلال ما أشار إليه الشارح من أنهم يعتبرون أن هذا هو المتبادر من المعنى الحقيقي للبيع، لأن البيع عندما يطلق يعني يراد منه ماذا؟ يراد منه هذا المعنى الذي أشار إليه التعريف المذكور، والذي ورد فيه أن عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم. وهنا كما يعني يمكن أن يقال في مثل هذه القضية أن يعني ما أشار إليه المصنف هنا قد يكون يعني مختلفا عن ما أشار إليه في بعض كتبه الأخرى، باعتبار أن المصنف كما أشار إلى تعريف العقد هنا قد أشار إلى تعريفه في كتاب آخر، كما سيتضح ذلك من خلال يعني ما يشير إليه يعني الشارح. ولذلك ذكر الشارح بأنه هذا التعريف، طبعا بعد أن أشار إلى هذه القضية قال سيكون حقيقة فيه، يعني يراد من ذلك أنه عندما يقول عن سبب هذه التوجهات التي أشار إليها وهذا التوجه الذي أشار إليه والذي هو توجه للمصنف وجماعة أشرنا إلى أسمائه في الدرس الماضي، قال فيه بأنه اعتبارهم تعريف العقد، تعريف عقد البيع تعريفا للبيع استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معنى اللي هو هذا الذي يتبادر من هذا المعنى. وقلنا بأنه كما يعني لعله أنتم متفقين لهذا الأمر أن التبادر أحد علامات الحقيقة الذي يعني يطرح في المباحث الأصولية، فيكون حقيقة فيه النتيجة ما دام يتبادر منه فإنه يكون ماذا؟ حقيقة فيه. ويعني يمكن أن يقول أن يقال كما يعني قال الشارح في قوله مثلا يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه، يعني بالنتيجة يعني يمكن أن يكون هذا الضمير عائدا إلى البيع نفسه، هذا يقول أنه من خلال ما أشرنا إليه من اتحاد بين معني العقد وبين معنى نفس البيع، يعني بين معنى عقد البيع وبين البيع نفسه، فإنه يمكن لنا أن نرجع هذا الضمير الذي ورد في يعني في كلام المصنف إلى البيع، كما يمكننا أن نرجعه هذا يمكننا أن نرجعه إلى يعني إلى العقد نفسه، وبذلك ما ليس هناك مشكل. فإذا قيل مثلا بأنه عندنا في كلام يعني عندنا في هذا الفصل الفاظا ذكرت، وهذه الالفاظ التي ذكرت لم يكن فيها ذكر للبيع وحده، بل ذكر فيها البيع وذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها شيء اخر وهو ما اضيف يعني البيع اليه، يعني هذا الذي كما يقال المضاف والمضاف اليه. يقول الشارح أن هذا الكلام يمكن لنا أن نقول بأنه هذه ليست إلا إضافة بيانية، وأنه هنا عندما يقال بأنه هذه إضافة ولكنها إضافة ماذا؟ إضافة بيانية، عندما يكون هناك ماذا؟ عندما يكون هناك مضاف ومضاف إليه، ولكن ليست هناك مغايرة حقيقية بين الاثنين، يعني بين المضاف وبين يعني المضاف إليه، كما مثلا يقال عندما يعني يقال مثلا خاتم فضة مثلا، فهذه الحالة يعني ليس فيها تغاير، إنما هي ماذا؟ إنما هو نوع من أنواع البيان أن هذا الخاتم هو ما له من فضة ليس، فهل تكون ماذا من قبيل الإضافة التي يعبر عنها في النحو من الإضافة يعني بيانية، ليست من قبيل مثلا الغلام زيد، حتى يعني يكون هناك فرق بينهما باعتبار أن التغاير حاصل. فهذا التعريف على هذا المنوال يكون ماذا؟ يكون تعريفا يعني لكليهما، يعني يكون تعريفا للعقد من جهة ويكون تعريفا للبيع من جهة أخرى. قد يقال أنه هذا الكلام الذي أشار إليه الشارع كأنه ماذا؟ كأنه نوع من أنواع الاقتراح في المقام، ونحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يبين كلاما مثلا له أو لغيره فعليه ماذا؟ عليه أن يعتمد على بعض المقربات أو بعض المرجحات أو بعض الأمور المؤيدة لمثل هذا الكلام. الشارع يقول نعم عندي ما يؤيدني في هذا المقام، ما يؤيدني في هذا المقام أن المصنف نفسه يعرفه في هناك، يعني يعرف البيع ماذا؟ يعرف البيع بهذا التعريف مضيفا إليه ماذا؟ مضيفا إليه قيدا زائدا كما يعني أشار، قال ويؤيده أنه في الدروس، يعني يؤيد هذا الكلام، يعني يؤيد أن هذا التوجه وهو أن المصنف يرى أن البيع والعقد معناهما واحد، أنه في كتابه الدروس الشرعية، هذا الكتاب الذي يعني هو من أهم كتب المصنف لمعرفة رأي المصنف، في هذا الكتاب يعرف البيع ويضيف إليه ماذا؟ ويضيف إليه قيد التراضي. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هو يعني يريد هذه الحالة من الاتحاد بين الأمرين، يعني بين المعنيين المراد يعني بيانه من خلال كلام واحد، يعني يريد أن يبين العقد كما يريد ماذا؟ كما يريد أن يبين البيع في نفس الوقت. حتى قد يقال هنا قد يقال أنه يمكن أن يكون مثل هذا الكلام مؤيدا كما يعني يشير الشارح لو لم يكن هناك ماذا؟ لو لم يكن هناك هذا القيد المشار إليه وهو قيد ماذا؟ وهو قيد التراضي، لأنه هناك في كتاب الدروس ماذا قال؟ قال في كتاب الدروس وهو الإجاب، يعني يريد أن يبين يعني البيع، قال وهو الإجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي. هناك قال هذه العبارة. فقد يقال له أنه إذا كنت تريد أيها الشارح أن تعتبر مثل هذا الكلام من المصنف مؤيدا لما فهمته وما استنتجته من خلال تعريف عقد البيع، وأنه يريد أن يعرف العقد ويعرف البيع في نفس الوقت، فإن هذا التعريف الذي تشير إليه وتعتبره مؤيدا تريد من خلاله ماذا؟ من خلاله أن تثبت الاتحاد بين الأمرين. وهنا عندما يشار إلى العقد لا يشار فيه ماذا؟ لا يشار فيه إلا إلى الإجاب والقبول الدال على نقل الملك بعوض معلوم. وأما قضية التراضي فإن هذه القضية لم يشار إليها. فقد يقال دفاعا عن الشارح بأنه ليس من الضرورة أن كل ما يقوله المصنف في كتاب يقوله مثلا في كتاب آخر، لأنه هذا من الأمور التي وقع الكلام فيها، أنه هنا قد يقول بكلامه وهناك قد يقول بكلام آخر. وهذه من الخصوصيات التي تمتاز فيها بعض الكتب يعني بعض كتب الفقهاء في القرون يعني في تلك الأزمنة في يعني القرن العاشر وما بعده، وحتى ما سبق أن سبقهم حتى في القرون الخامس والرابع ربما يعني ما قبله وما بعده، أن الفقهاء ربما في بعض الأحيان يكتبون المباحث الفقهية وتكون عندهم توجهات مختلفة وبيان مختلف حتى للمبحث الواحد، وهذا يكون بعض الأحيان نوع من أنواع التطور العلمي، وبعض الأحيان يكون نوع من الإعراض عن بعض المطالب العلمية أو بعض الاستنتاجات وهكذا. ولذلك بعض الأحيان عندما يوجد مثل هذا الاختلاف إما يفسر بهذا التفسير أو يفسر ماذا؟ أو يفسر مثلا بعض الأحيان مثلا بسبب الغفلة أو ما شابه ذلك، ولكن التفسير العلمي الذي يقبل في مثل هذه المباحث أنه يمكن أن يكون أحيانا يكون هذا القيد مقبولا عنده مثلا في وقت ويأتي في وقت آخر يقول بأن هذا القيد مثلا قيد مثلا زائد مثلا، وبالتالي يمكن أن يكون هذا دفاعا عن الشارع لأنه اعتبر ما ذكره المصنف في كتابه الدروس مؤيدا يعني لهذا الأمر، والدليل على أنه هو لا يريد أن يؤكد على ذلك القيد الزائد أنه أراد أن يبين أن كل ما ذكر في تعريف عقد البيع يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون تعريفا للبيع نفسه، ولكن على كل حال باعتبار الخصوصية الواردة في عقد البيع ربما كان له سبب في عدم ذكر هذا القيد الزائد وهو قيد التراضي هنا، وكان له ماذا سببه في الذكر هناك في كتابه الآخر وهو كتاب الدروس. على كل حال حتى هذا مؤيد، والمؤيد ليس بالضرورة أن يكون ماذا دالا بالمطابقة، لأن المؤيدات أمور تؤخذ منها الجانب يعني المساعد ليس أكثر، وبالنتيجة ليس بالضرورة أن يكون أمرا تأسيسيا يعني هو الذي يبني هذه القضية من الأصل، بل هو ماذا يساعد على في عملية البناء. على كل حال ولذلك قال ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مديدا قيد التراضي يعني زائدا هذا القيد وهو قيد التراضي كما قرأنا، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره. هنا بعد بدأ الشارح لما أراد أن يبين خصوصيات هذا التعريف وأن هذا التعريف تعريف ماذا تعريف مقبول وكما يقال وجيه، فأراد أن يبين أن جعل جنس هذا التعريف هو الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره الذي قال ماذا؟ قال بأن البيع هو اللفظ الدال على التراضي، فبعضهم هكذا يعني قال له يعني قد عبر لهذا التعريف. هنا لما أشار إلى هذه القضية لم يشير إلى هذه القضية فقط من الناحية ماذا؟ من الناحية الشكلية، يعني ليس هذه القضية قضية شكلية بحتة، بل أراد أن يؤكد على أن استعمال كلمة الإيجاب يعني استعمال كلمة الإيجاب والقبول واعتباره جنسان للتعريف ليس أمرا اعتباطيا، بل هو ماذا؟ بل هو أمر كما يقال موافق للصنعة، لأن الصنعة التي يرجع إليها مثل هذا الأمر وهو التعريف هي صنعة ماذا؟ هي صنعة المنطق، وفي صنعة المنطق عندما يكون الإنسان بين خيارين أحدهما هو استعمال الجنس البعيد والآخر هو استعمال الجنس القريب، ويعني يكون مثلا هو في الخيار بين هذين الأمرين، فإن استعمال الجنس القريب يكون ماذا يكون أولى لأنه هو الذي يكون أقرب إلى حقيقة المعرض، خصوصا وأن استعمال الجنس البعيد يحتاج ربما في بعض الأحيان إلى مؤونة زائدة حتى تتم عملية الفاصل بينه وبين بقية الماهيات المشاركة له في ذلك الجنس البعيد، باعتبار أن الجنس البعيد يزيد من دائرة الشمول بالنسبة إلى الماهيات المختلفة، وبالنتيجة عندما يأتي الإنسان لاختيار الجنس القريب فإننا نقول له ماذا؟ نقول له كلامك موافق ماذا للصنعة، بخلاف من يختار الجنس البعيد فإننا وإن لم نقل له بأنك مخطئ في مثل هذا الأمر، لكنه نقول له ليس من الأولى استعمال الجنس البعيد مع إمكانية ماذا؟ مع إمكان مثل هذا الأمر وهو استعمال الجنس القريب، وهو يعني كما يقال في متناول يعني الأليات. على كل حال فعندما يقول الإنسان يعني بالخيار بين أمرين وكل منهما في متناول يده، فإن الإنسان يكون ماذا؟ يكون طريقه لاستعمال الجنس القريب، والطريق ماذا؟ هو الطريق الذي يعني يدعى له والذي يحظ عليه والذي يدعى للسير فيه دون الجنس البعيد، وإن لم يكن ذلك خطأ علميا بحتا، ولكنه على كل حال عندما يكون الأمر في حالة الترجيح فإن الأرجح يكون ماذا استعمال الجنس القريب. لذلك المصنف الشارح ماذا قال؟ قال نعم، وجعلوا جنس التعريف الإجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره، يعني بهذه العبارة التي أشرنا إليها. لماذا؟ قال لأنهما جنس قريب واللفظ ماذا؟ يعني لأنهما جنس قريب واللفظ بعيد، لأن اللفظ يدخل فيما كل ما يمكن أن يعبر عنه بهذا التعبير، وأما يعني استعمال الإجاب والقبول فهذا أمر قريب كما يقال. بعد أن دخل في مثل هذه القضية أراد أن يبين أنه بقية الكلام في هذا التعريف ما هي ماذا؟ ما هي دخالته في هذا الأمر؟ يقول هنا وباقي التعريف، يعني بقية الكلام، لأنه الإجاب والقبول يعني وبقية الكلام فيه الدلال على نقل الملك بعوض معلوم، هذه ماذا؟ قال وباقي التعريف الذي هو قوله الدلال على نقل الملك بعوض معلوم فإنها تكون ماذا؟ فإنها خاصة مركبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه. حتى خاصة كما هو معلوم أنه هناك خاصة تكون خاصة مفردة، يعني خاصة يعني تستحق كلمة الخاصة، وهناك خاصة مركبة ليست مثلا يعني عبارة واحدة تعبير واحد عن الخاصة، كما يقال مثلا ضاحك مثلا عن مثلا يعني كما يقال مثلا كلمة ضاحك فقط، بل يقال مثلا كلمات يعني كلمات متعددة فيعبر عنها بأنها خاصة مركبة. هذه من خصوصيات العقد، هذه من خصوصيات البيع، ولكن من حيث أنها ليست خصوصية واحدة، يعني ليست خصوصية واحدة، فإن التعبير المناسب أن لا يقال عنها بأنها خاصة، بل يعبر عنها بأنها خواص مركبة أو خاصة مركبة كما يقال، فتعتبر هذه جميعا خاصة ولكنها ماذا؟ ولكنها تكون خاصة مركبة. الترقب من جهة ماذا؟ من جهة أن كل واحد منها هي خاصة، ولكنه الخاصة في بعض الأحيان يعني تقوم بتمام الدور الذي يطلب منها، وتخرج ما يعني يلزم إخراجه، وتدخل ما يلزم إدخاله، وفي بعض الأحيان قد لا يكون هذا الأمر تاما من خلال ماذا؟ من خلال خاصة مفردة، بل يحتاج الإنسان إلى خاصة مركبة، لأن هذه الخاصة المفردة كما تدخل بعض الأشياء فإنها لا تستطيع منع بعض الأشياء التي ماذا قد تدخل في الكلام. ولذلك المصنف استعمل هذه الخاصة المركبة من أجل ماذا؟ من أجل القيام بهذه القضية التي يعني تجعل هذا الأمر خاصاً بهذا العمل، وهو عمل البيع أو عقد البيع كما أشار إليه. فعندما قال وباقي القيود، يعني بقية الكلام الذي جاء بعد كلمة الإجاب والقبول الذي هو قوله الدالان على نقل الملك بعوض يعني معلوم، حتى يكون هذا الكلام كله خاصة مركبة يخرج بها غير المراد ويجمع الأفراد التي يريدها أن تكون ماذا؟ التي يراد لها أن تكون داخلة في ضمن التعريف. ولذلك ماذا عبر بعد ذلك؟ فقال يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه، اللي هو ماذا؟ أخرجه بقوله ماذا؟ على نقل الملك، كالوديعة والمضاربة والوكالة وما تضمن نقل الملك، ولكنه ماذا؟ بغير عوض، أخرجه بقوله ماذا؟ بعوض معلوم، بغير عوض كالهبة، لأنه إذا اقتصر على مجرد قوله مثلا على نقل الملك وسكت، فإنه ستدخل ماذا؟ ستدخل الهبة والوصية المالية في الحقيقة، وعند ذلك يكون ماذا؟ يكون كاملا لما ليس ماذا؟ لما ليس مقصودا، فيكون هذا يكون غير مانع لدخول الأغيار. ولذلك من خلال قوله بعوض معلوم أخرج كل من الهبة والوصية بالمال، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره. حتى ما كان ملكا للعاقد وغيره يريد أن يقول بأنه نحن عندما نتحدث عن البيع بماذا؟ بغض النظر عن كون التصرف هذا تصرفا ماذا؟ تصرفا في يعني في مال الإنسان، أنه يحصل البيع ويكون ماذا؟ يكون المتصرف هو ماذا؟ هو مالك لذلك المباع. لماذا؟ لأنه كما يمكن ماذا؟ كما يمكن أن يكون الإنسان مالكا لما يبيع، كذلك يمكن فيها أن يكون الإنسان وكيلا لما وكيلا على ما يبيع، أو يكون وليا مثلا فيما يبيع، لأنه قد يكون الملك قد يكون الملك ملكا لإنسان قاصرا من الناحية الشرعية أو محجورا عليه مثلا من الناحية الشرعية، فيكون هذا البيع مشمولا ماذا؟ مشمولا لهذا التعريف، باعتبار أنه لم يؤخذ فيه ماذا؟ لم يؤخذ فيه أنه أن يكون القائم بمثل هذا العمل لابد أن يكون مالكا لتلك العين. كما قال وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروطة فيها مطلق الثواب، هذه كذلك بالعوض المعلوم أخرج ماذا؟ أخرج مثل هذا الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا ليس ماذا؟ ليس عوضا معلوما، لأنه عندما هناك هبة قد تكون هبة ماذا؟ هبة مشروطة. كذلك ماذا؟ كذلك عندما يكون هناك عملية بيع ولكنها تفتقر ماذا؟ تفتقر إلى عملية التراضي، لأنه هذه العملية وهي عملية التراضي كما هو يعني كما هو موجود في تعريف المصنف في كتاب الدروس، هذه العملية عندما تحصل في بعض الأحيان في أصل العملية قد يكون ماذا؟ قد يكون هناك كلام، ولكنه في يعني في مرحلة متأخرة قد يكون ماذا؟ قد يكون هذا سببا لقبول مثل هذا الأمر. كيف يمكن سبب قبول هذا الأمر؟ لأنه عندما عرف عقد البيع لم يأخذ في عقد البيع أن يكون ماذا؟ أن يكون مشروطا بالتراضي، لأنه لو كان مشروطا بالتراضي فإن عقد المكره يكون باطلا من الأصل، لأننا عندنا في بعض الأحيان قد يكون الإنسان ماذا؟ قد يكون الإنسان مكرها على البيع، ولكنه على كل حال بيع. فإذا حصل وصحح مثل هذا يعني صحح مثل هذا البيع، لأنه عندما يقال بأن الإنسان المكره مثلا بيعه ليس تاما، ليس مقصود من ذلك أنه ليس بيع، لا، وإنما هو بيع لا تترتب عليه الآثار، يعني بيع فرغ من محتواه. فإذا لم يؤخذ في عملية البيع في عملية عقد البيع اعتبار واشتراط التراضي، فإن هذا البيع وهو البيع الإنسان المكره سواء كان يعني أجراه إكراهان أو إجبارا، لأن هناك فرق بين الإكراه وبين يعني الإجبار. الإجبار هو أن تؤخذ كل منافذ الاختيار على الإنسان فيعبر عنه بأنه مجبر، والإكراه هو عندما يهدد الإنسان مثلا بتهديد مثلا بلحاق الأذى به أو أشبه، فيضطر ماذا؟ يضطر إلى عملية البيع. يقول مثل هذه العملية في بعض الأحيان ماذا؟ في بعض الأحيان قد يكون الإنسان المكره بعد فترة ماذا؟ بعد فترة يكون ماذا؟ يكون منه ماذا؟ يكون منه رضا بهذا البيع، لأنه قد يأتي هذا الرضا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة متأخرة. فإذا كان كذلك فمثل هذا البيع وهو بيع المكره حيث يقع صحيحا، لأنه إذا لم يقع صحيحا يعني إذا بقي هو والإكراه فالقضية ماذا؟ تبقى معلقة، ولكنه حيث يقع صحيحا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون بيعا ماذا؟ مشمولا لمثل ماذا؟ لمثل هذا التعريف، لأن هذا التعريف من حيث الأصل لم يمنع من دخول بيع المكره، ولكنه لا يؤثر على بيع المكره أثرا من آثار نقل الملكية إلا إذا تعقب ذلك البيع ماذا؟ إلا إذا تعقب ذلك البيع مصحح لعملية البيع بالإكراه. فإذا وقع ذلك الأمر كان ذلك سببا لنقل الملكية ولدخول هذا البيع وهو بيع المكره ماذا؟ وهو بيع المكره من خلال ماذا؟ من خلال هذا التعليم. والسبب في ذلك أنه عندما أراد بيان معنى العقد البيع ماذا؟ لم يأخذ فيه ماذا؟ أن يكون واقعا مانع التراضي. فإذا لم يكن يعني هذا الأمر مشروطا بالتراضي فإنه وقوعه في الأصل دون تراضي لم يمنع ماذا؟ من إمكان دخول بيع المكره ولو بعد حين، يعني ولو بعد أن يقع ماذا؟ يقع المصحح الذي هو الرضا بعد ماذا؟ بعد وقوعه كما يعني كما هو. ولذلك هنا المصنف ولذلك هنا الشارع يقول هذا الكلام عندما نقول باتحاد تعريف العقد والبيع هنا فإننا نجد أن هذا التعريف يكون ماذا سليما من هذه الجهة بأن باعتبار أن بيع المكره حيث يقع صحيحا يكون داخلا ونحن نريد أن يكون داخلا لأنه إذا كان هذا يعني إذا كان هذا التعريف مقيدا بمثل هذا القيد فإن هذا سيقع سيجعلنا ماذا نرفض دخول بيع المكره حتى وإن وقع صحيحا ماذا في هذا التعريف لماذا لأننا قد أخذنا قيد التراضي ولكنه من حيث أنه لم يأخذ قيد التراضي فقد دخل هذا البيت باعتبار ماذا باعتبار وقوعه صحيحا ولو بعد حين ولكن هذا الإشكال يرد على تعريفه الذي أشرنا إليه في كتابه الدروس لأنه في كتاب الدروس كما قلنا قال هو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العوض نقل العين بعوض مقدر مع التراضي هذه مع التراضي مأخوذة في عملية يعني في عملية البيع ولذلك عندما أشار إلى أنه الذي يبيع مكرها ثم يرضى بعد العقد لا يكون داخلا في عملية البيع بحسب تعريف المصنف في كتاب الدروس لأنه أخذ في البيع ماذا؟ أخذ في البيع قيد التراضي ولكنه هنا لم يأخذ ذلك القيد ومن خلال عدم أخذه القيد دخل مثل هذا البيع وكان موفقا هنا فيما لم يكن موفقا عندما أشار إلى أن البيع يكون ماذا؟ يكون مشروطا بالتراضي ولذلك قال وهو يعني وهو وارد يعني هذا الكلام الذي هو يعني دخول بيع المكره في البيع عدم دخول بيع المكره في البيع هذا الإشكال وارد على تعريفه في الدروس لأنه في تعريفه في الدروس قد أخذ قيد التراضي وبيع المكره ليس بيعا بالتراضي إنما هو بيع ماذا بالإكراه وبيع ماذا بالإجبار قال وهو وارد على تعريفه في الدروس قال ونعم وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه حتى بيع الأخرس بالإشارة وشراؤه يقول ماذا يعني كأنه ماذا كأنه يقول بأننا عندما ننظر إلى هذا التعريف نرى كأنه هذا يعني بعد أن انتهى هذه كأنه عبارته في قوله وهو وارد على تعريف الدروس هذه كأنها جملة أراد منها التعريف بتعريفه هنا بعد ذلك رجع إلى التعريف الذي يتحدث عنه في هذا الكلام وقال وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه هذا ماذا هذا من البيوع التي يمكن ماذا يمكن أن ينطبق عليه ماذا عليه مثل هذا التعريف لأنه هذه الإشارة من الأخرس هي نوع من الإيجاب والقبول وهو منزل منزلة الإيجاب والقبول فإنه يصدق على إشارة الأخرس ويعني أنها إيجاب وقبول في عملية البيع فيكون هذا التعريف شاملا لمثل هذه الحالة عندما يبيع الأخرس من خلال ماذا؟ من خلال الإشارة ولذلك قال وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه يعني بيعه وشراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول فإذا صدق عليه الإيجاب والقبول فإنه يكون داخلا ماذا؟ في هذا التعريف هذا أشار إليه لأي شيء أشار إليه كخصوصية من خصوصيات هذا التعريف هنا وأراد ماذا؟ وأراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين أن من عرف البيع أو عرف عقد البيع يعني واختار في تعريفه استعمال كلمة اللفظ هنا ماذا؟ هنا يتبين الفرق بين التعريفين عندما قلنا بأن الأولى هو أن لا يعرف ماذا؟ هو أن لا يعرف بتعريف اللفظ بل يعرف بتعريف ماذا؟ بتعريف الإيجاب والقبول حتى يكون الإيجاب والقبول منطبقا ك كما ينطبق على الكلام الذي يقوله الإنسان العادي الذي له نطق، كذلك ينطبق على الإشارة التي يشير بها الإنسان الذي لا يستطيع النطق الذي عبر عنه بالأخرس. فلذلك قال: ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع، لأن هناك في كتاب الشرائع ماذا قال؟ قال هذا الكلام الذي قال فيه بأن تعريف العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم. فإذا كان الأمر كذلك فإن أخذ اللفظ في تعريف عقد البيع يخرج البيع الذي يكون ماذا؟ الذي يكون واقعا من الأخرس، لأن الأخرس لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع التلفظ، لأنه لا يستطيع الكلام. هلا تمام ما أراد أبي من خصوصيات وتعريف بالتعريفات الأخرى. قال: وبقي فيه، يعني هنا أراد أن يشير أنه كما يمكن أن يشار إلى الخصوصيات، بقي فيه يعني في هذا التعريف دخول عقد الإجارة. قال: وبقي فيه دخول عقد الإجارة إذ الملك يشمل العين والمنفعة والهبة. حتى هنا أراد لي هنا عندنا إجارة، وهذه الإجارة تتعلق بالمنفعة، وهناك هبة، ولكن عندنا هبة مشروطة بعوض معلوم، كما يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يهب على أن يكون ماذا؟ مشروط بعوض يعني معلوم أو عوض معين كمان. و يعني هذا الكلام أراد أن يبين فيه ماذا؟ بعد أن بين خصوصيات هذا التعريف أراد أن يقول بأنه مع وجود كل هذه الخصوصيات، ومع كون هذه الخصوصيات تميز هذا التعريف عن غيره، ولكنه مع ذلك ماذا؟ مع ذلك فإن هذا التعريف قد بقي شاملا لما ليس بمقصود، وذلك الذي بقي يشمله دون أن يكون مقصودا هو ماذا؟ هو عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة هو ماذا؟ هو ملك للمنفعة. وعندما يقال ملك نقل ملك، فإن نقل الملك هذا يكون ماذا؟ يكون تارة من ناحية نقل ملكية عين، وتارة يكون نقل ملكية منفعة، لأن الإنسان الذي يؤجر إنما ينقل ماذا؟ إنما ينقل منفعة بيته إلى ماذا؟ يعني الذي يؤجر البيت إنما ينقل من خلال عقد الإيجار، أو تنقل إليه من خلال عقد الإيجار منفعة البيت إلى مثلا إلى ذمته، فيكون ماذا؟ فيكون من حقه الانتفاع بها. وكذلك الهبة المشروط فيها عوض مثلا معين، وكذلك الصلح الذي يكون ماذا؟ الذي يكون حقيقته ونتيجته ماذا؟ نقل ملك بعوض المعلوم، لأنه من المعلوم قد نصل إلى هذا المبحث أن الصلح يقع في كل العقود تقريبا يعني يقع في أكثر العقود، أو يعني الحصة الأكبر من العقود. فهذه العملية وهي عملية الصلح بعض الأحيان تكون ماذا؟ تكون عملية الصلح على عملية نقل ملك بعوض المعلوم. فعلى هذا الكلام من الناحية الاصطلاحية لا يقال للإجارة ماذا؟ بيع. لا يقال للهبة المشروطة بعوض معلوم بيع. لا يقال للصلح الذي تكون نتيجته ومؤداه نقل ملك بعوض معلوم أنه بيع. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك هذا التعريف مع وجود هذه الخصوصيات فإنه يكون ماذا؟ يكون شاملا لها. فإذا على هذا الكلام مع كون المصنف من الذين يعني قد قبلوا ما لهذا التعريف من خصوصيات، عفوا الشارح مع كونه قد قبل ما لهذا التعريف من خصوصيات، إلا أنه يقول ماذا؟ إلا أنه في نهاية الكلام يقول بأنه مع وجود مثل هذا يمكن لنا أن نقول بأن هذا التعريف يكون ماذا؟ يعني لم يكن مانعا من دخول الأغيار، وهذه الأغيار هي الإجارة وهي الهبة المعوضة يعني بعوض المعلوم، والصلح الذي يكون مؤداه نقل ملك بعوض معلوم. فمن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه مع وجود هذه الخصوصيات الشارح يقول بأن هذا التعريف بقيت فيه هذه الخصوصية وهي خصوصية عدم منع الأغيار. نعم تفضل. يعني شخص يهب شخص ولكنه يهبه ماذا؟ على أساس عوض. يعني شلون واحد الآن احنا الهدية عادة لما يهدي إنسان شيء يهدي بلا عوض، لكن بعض الأحيان يكون الإهداء في مقابل يعني عوض في طبيعة. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أهدي لشخص مثلا حاجة عاقل يعني في الحالة الطبيعية الإنسان عندما يهدي لشخص يعني ويهبه شيء عادة لا يأخذ مثلا مالا، لكن في بعض الأحيان تكون هذه الهبة مشروطة. يعني يقول له مثلا أهبك هذا بكذا، أهبك بكذا كذا بأن تدفع كذا، هذا ليس بيعا هي هبة ولكنها هبة مشروطة بعوض. هذا يحق للإنسان أن يفعل مثل هذا. أقول مثلا الآن مثلا احدى الاخوات مثلا ترغب مثلا في كتاب مثلا خاصا بي مثلا او حاجه تخصني، ماذا اقول له؟ اقول له اهبك هذا مثلا هذه الحاجه او هذا القلم مثلا بشرط كذا. هذا الشرط هو عوض، الشرط مثلا بشرط ان تعطيني مثلا 1000 دينار، سواء كان موافق لثمني غير موافق هذا ليس امرا مهما. فاذا كانت الهبه مشروطه بعوض عند ذلك يعبر عنها بأنها قد نقلت هذه الحاجة التي أعطيت يعني أعطيتها لهذا الموهوب له، ولكن هذا الموهوب له ماذا فعل؟ أعطاني عوض. فكان هذا العوض ماذا؟ كان هذا العوض وهذا النقل ماذا؟ مشمولا لهذا التعريف، لأنه قلنا بأنه نقل ملكيتين بماذا؟ بعوض، وهذا العوض موجود. والفرق بين هذه الهبة والهبة العادية ما هو الفرق؟ الفرق أن هذه الهبة يعني هذه الهبة ليست هبة يجوز للإنسان أن يرجع فيها. الآن لو مثلا لو جاء شخص مثلا أحد أصدقائي مثلا ومثلا رأى قلما مثلا من أقلامي وأعجبني وأعطيه له دون ثمن دون عوض، الآن يحق لي أن أرجع في هذه الهبة؟ يقولون نعم لا مانع، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن ذي رحم مثلا. فإذا كان صديقك يمكن لك أن أقول لعد رجعت في الهبة، ما دامت العين موجودة يمكن. أما في الهبة المعوضة يعني الهبة المعوضة عبد الله أو المشروطة بعوض فإنها تكون من قبيل العقود اللازمة. يعني حال البيع الآن لو إنسان باع سيارة ما من حق يرجعها إلا من الطرف الثاني. فمن هنا هذا يعبر عنه بأن هذه الهبة المشروطة، شخص مثلا لا يريد أن يعطي مثلا الحاجة إلا بثمن يبين عملية النقل ولكنها يصنعها على شكل هبة ولكنه يجعلها مشروطة بعوض، عند ذلك يحصل مثل هذا الأمر ويكون عنوانه الهبة المعوضة. نعم. من الناحية النتيجة ليس هناك فرق، ولكن من الناحية الشكلية والفقهية لا هناك فرق، باعتبار أن هذه هي هبة وهناك يعني هي تقع هنا بلفظ الهبة، أما هناك تقع ماذا في لفظ البيع ليس أكثر. ولذلك يقول هذا يعني هذا النوع من العقل داخل، لأنه هذا نفس المؤذن. أنتم تقولون إيجاب وقبول، طبعا هذا لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويعني نقل لملكية وهناك عوض وقضية ماذا خلص يعني داخل في هذا المقام. على كل حال المصنف يقول ماذا؟ يعني المصنف يقول بأن عفوا الشاعر يقول بأنه مع وجود هذه الخصوصيات مثل هذا التعريف إلا أنه لا ينجو من عملية ماذا؟ من عملية دخول الأغيار. ولكنه أشار في نهاية الكلام عندما أشار إلى الصلح أراد أن يبين بأنه الصلح يعني الصلح كما يقول بعض الفقهاء هو ليس بيعا، ولكن هذه القضية ليست قضية اتفاقية. لماذا؟ لأنه الصلح في البيع يكون بيعا، في الإجارة يكون إجارة، وهكذا يتعمد الصلح بعنوان المولد الذي يقع فيه. فوقع الكلام أن الصلح هل هو عقد أو باب مستقل أو لا؟ هو ليس بباب مستقل، بل هو ماذا؟ باب ضمني. فإذا وقع في البيع كان بيعا، فإذا وقع في الإجارة كان إجارة. الآن عندما يختلف شخصان في عملية أجرة على بيت يجرون صلحا، هذا الصلح يعبر، هل يعبر عنه بأنه صلح أو لا؟ هي عملية إجارة مصححة، يعني فيها عملية صلح. فيقول بعضهم أنه الصلح ليس بابا مستقلا، بل هو ماذا؟ بل هو باب يتعنون بعنوان كل مورد بحسبه. لذلك ماذا قال؟ قال والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه المصنف والمتأخرون ماذا يقولون؟ يقولون بأن الصلح باب مستقل، لا أنه ماذا؟ لا أنه بيع في البيع وإجارة في الإجارة، وهكذا في بقية المواضع. لأن الصلح يمكن ماذا؟ يمكن أن يدخل في جميع الأبواب التي تقع فيها المنازعات بين الطرفين. فلذلك قال بأنه هذا التعريف بناء على أن المصنف يرى بأن الصلح باب مستقل، وهو يؤدي في بعض الأحيان إلى هذا المؤدى وهو نقل الملك بعوض معلوم، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون داخلا في هذا الحال. حتى بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، يعني قوله حيث كان البيت إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.